أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في جملة من الشواهد في مختلف الأبواب الفقهية التي أخذت الزمان والمكان كعنصرين أساسيين في بيان الحكم الشرعي أو فيما يتعلق بموضوع الحكم الشرعي أو فيما يتعلق بمتعلق الحكم الشرعي أو فيما يتعلق بمصاديق الموضوع والمتعلق. طبعا هناك أيضا أمثلة أخرى لتأثير الزمان والمكان، لعله إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة أيضا تأتي، وهو تأثير الزمان والمكان في ملاكات الحكم الشرعي، لا في الحكم ولا في المتعلق ولا في الموضوع ولا في مصاديق المتعلق والموضوع، بل في ملاكات الحكم الشرعي. من قبيل إن شاء الله تعالى ما سنعرض له من أنه لا يجوز المثلة ولو بالكلب العقور. طب الآن في زماننا الآن عندما يجوز التشريح، فهل يصدق عليه أنه مثلى أو لا يصدق عليه أنه مثلى؟ هذا مرتبط بملاكات الحكم الشرعي، لا بنفس الحكم ولا بالموضوع ولا بالمتعلق ولا بمصاديق الموضوع والمتعلق، أو بعض الحيل الشرعية التي تستعمل للتخلص من الربا. فهناك جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه أيضا لا تجوز تلك الحيل، مع أنه بحسب الأدلة الموجودة بأيدينا هي جائزة. لماذا لا تجوز؟ أرجعوها إلى ملاكي وإلى حكمتي وفلسفة تحريم الربا. قالوا لو جاز الربا بهذه الطريقة وبهذه الحيلة أسن للزم نقض الغرض من تشريع حرمة الربا، لأن كل ربا يمكن بلفظ أو بلفظين أو بمعاملة ومعاملتين أن نحولها من معاملة ربوية إلى معاملة ماذا؟ شرعية. فلا يبقى هناك مورد لحرمة الربا، إذن لازمه أساسا نقض الغرض من تحريم الربا. وأيضا هذا واضح أنه لا علاقة له لا بالحكم ولا بالموضوع ولا بالمتعلق ولا بمصاديق الموضوع والمتعلق، بل مرتبط بملاكات ماذا؟ بملاكات الحكم وهكذا. وإن شاء الله ستأتي الإشارة إلى بعض المصاديق، لأنه نحن نحاول أن نقسم الأبحاث والأمثلة، لا أنه كل الأمثلة تأتي في محل واحد. وإلى هنا نحن بعد نتكلم في تأثير الزمان والمكان في الأحكام والمتعلقات والموضوعات، أو مصاديق المتعلقات والموضوعات، أو في الملاكات. وهناك مورد آخر وراء هذه الموارد جميعا، وهو تأثير الزمان والمكان في استحداث موضوعات جديدة. أساسا لو نرجع إلى الشارع نجد أن هذه الموضوعات موجودة أو غير موجودة أصلا، أساسا لا وجود لها، لا بعنوان المتعلق، لا بعنوان الموضوع، لا بعنوان مصاديق المتعلق، لا بعنوان مصاديق الموضوع. وهذه الموضوعات المستحدثة أحكامها بيد من؟ وكيف نضع الأحكام ماذا؟ وكيف نضع الأحكام لها؟ وهل أنه بالضرورة لا بد أن نرجع هذه الموضوعات المستحدثة إلى موضوعات وردت في النصوص الروائية، أو أنها لا تكون موضوعات مستحدثة ولها أحكامها ماذا؟ الخاصة بها. من الذي يشرع أحكام هذه الموضوعات وأحكام هذه المتعلقات؟ وبالنسبة إلينا زمن التشريع إما قد انتهى بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله على رأيين، وإما أن زمن التشريع مستمر إلى الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت، الإمام الثاني عشر بعد لم يظهر حتى نعرف ماذا يفعل. ولكنه سواء قلنا بالرأي الأول أو الرأي الثاني، هذه الموضوعات المستحدثة تشريع حكمها بيد من؟ هل أنها تركت لا حكم لها، توضع في المباحات، أو أنه لا، أعطيت هناك بعض الصلاحيات للفقيه للعالم الديني في زمن الغيبة أنه يعطي تشريعا لمثل هذه الموضوعات والمتعلقات؟ وهذه كلها طبعا بحسب زمن. ومن أوضح مصادق ذلك في زمن الأئمة كما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، على سبيل الفرض مسألة ماذا؟ مسألة الخمس على سبيل المثال، فإنه لو لم نقل أنه تشريع أساسي كالزكاة، وهذا تشريع صدر ممن؟ صدر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهل أن هذا التشريع مستمر إلى ما وراء عصر الأئمة بنحو أن يكون التحليل في زماننا، أو أنه لا، أوكل إلى الفقيه، أوكل إلى العالم الديني أن يضع ماذا؟ أن يضع الحكم لذلك. وهكذا في باب العقود، وهكذا في موضوعات كثيرة، وهكذا في كثير من العقود المستحدثة، من المعاملات المستحدثة، من الحقوق المستحدثة، من إلى ما شاء الله، بيع الأعضاء، بيع الدم، بيع المني إلى غير ذلك، حق التأليف، حق الاختراع، حق الاكتشاف، حق ما شاء الله من الحقوق، عشرات الحقوق، عقد التأمين وإلى غير ذلك. هذه ماذا نفعل لها؟ ما هو حكم مثل هذه الموضوعات المستحدثة؟ هذه كلها إخواني الأعزاء للزمان والمكان دور كبير في مثل هذه المسائل. وهناك دور آخر للزمان والمكان، طبعا تقريبا لا يرتبط بأبحاثنا الفقهية، ولكنه إذا صارت مناسبة أيضا نشير إلى ذلك، وهو ما يتعلق بنظرية المعرفة، وهو دور الزمان والمكان في فهم النص الديني. يعني عندما نعيش في القرن الرابع الهجري، أو نعيش في عصر الغيبة الصغرى، أو قريب من عصر الغيبة الصغرى، نجد أن مدرسة علماء مدرسة أهل البيت يفهمون من النصوص ماذا؟ شيئا. ولكن نفس تلك النصوص الآن وصلت إلى أيدينا، وبأيدينا تلك النصوص، ها، ليست إجماعات تعبدية لا نعرف منشأها، لا لا، إجماعات أو شهرات معروفة المنشأ والمرجع، نعرفها أنهم لماذا أجمعوا، استندوا إلى هذه النصوص، إلى هذه الروايات. وعندما نقرأ هذه النصوص والروايات نجد أن لها معنى آخر غير الذي فهمه ماذا؟ علماء عصر الغيبة. فهمهم حجة أو فهمنا حجة، أي منهما؟ مثال حتى يكون واضحا إلى الإخوة، مسألة مولانا نزح البئر. مولانا ألم يكن مئات السنين يجب ماذا؟ نزح البئر. الآن صار 400 سنة، 500 سنة، أكثر أقل، يجب أو لا يجب؟ لا يجب. وأي فهم هو الحجة؟ ذاك الفهم حجة، لو هذا الفهم حجة. ولماذا أساسا علماء أهل البيت اختلفوا؟ النصوص واحدة، ما هو منشأ اختلافهم؟ طهارة أهل الكتاب تقريبا. الآن ما أريد أقول بأنه الأعم الأغلب، ولكن كثير من الفقهاء ما عادوا يفهمون من النصوص الدالة على النجاسة، نجاسة ماذا؟ أهل الكتاب. ونفس هذه النصوص، هذه النصوص القرآنية نفسها، والنصوص الروائية ماذا؟ نفسها. لماذا أن علماء السلف، علماءنا السابقين، فهموا منها النجاسة، والآن أعلام من مدرسة أهل البيت يفهمون منها ماذا؟ يفهمون منها الطهارة. واقعا ماذا حدث فيها؟ هل وجدت قرائن جديدة؟ وجدت روايات أخرى؟ لا أبدا، نفس الروايات التي كانت بأيدي السابقين موجودة ماذا؟ موجودة بأيدينا. ما الذي يحدث؟ هل يحصل تغير في النصوص؟ الجواب كلا. الذي يحدث ماذا؟ ها؟ تغير فهمنا لهذه النصوص. هسه الآن ما أذهب إلى البحوث العقائدية وتغير فهمنا في البحوث ماذا؟ العقائدية، أبقى في دائرة ماذا؟ البحوث الفقهية. هذا التغير الفهم هل أنه حجة يعني يمكن الاستناد إليه، أو أنه لابد أن نقول أن الصدر الأول من عصر الغيبة فهموا كذا وفهمهم شنو؟ حجة علينا. طبعا من الناحية العملية هو هكذا، ها يكون في علمكم، من الناحية العملية هكذا، عندما يقولون الشهرة الفتوائية حجة، عندما يقولون إن جبر بعمل المشهور، هو معنى إن جبر بعمل المشهور يعني شنو؟ يعني ما فهموه من هذه النصوص ماذا؟ ها؟ صحيح. نعم هم قالوا ليس في المضمون وإنما الإنجبار. أين الإنجبار؟ في السند. المهم حتى في السند شنو الفرق؟ المهم إخوان الأعزاء، هذه مسألة الزمان والمكان إن صح التعبير يشكل عنصر مو فقط أساسي بل واقعا يقلب الفقه والمعارف الدينية رأسا على عقب بالمعنى المصطلحي للزمان والمكان. مو مرادنا من الزمان ومكان يعني العادات والأعراف، لا 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 أبدا، العادات والأعراف أيضا من نتائج تغير العادات والأعراف، أيضا واحدة من أسباب تغيرها تغير ماذا؟ تغير الزمان والمكان بالمعنى ماذا؟ بالمعنى المصطلح. يعني هذه المنظومة الفكرية السياسية العقدية الفلسفية المعرفية العشرات العناوين، هذه المنظومة تؤثر في ماذا؟ تؤثر في فهمنا لنص من النصوص ماذا؟ الدينية، سواء كان نصا قرآنيا أو كان نصا ماذا؟ نصا روائيا. إذن مسألة الزمان والمكان، ولذا احنا ما تجدون بأنه كان بإمكاننا من الأول هذه الطريقة نستعملها، أولا نبين ثم ندخل في التفاصيل، وجدنا لا جرعة جرعة نتكلم في الزمان والمكان يكون أفضل. إلى هنا نحن فقط تكلمنا في تأثير الزمان والمكان في الموضوع والمتعلق ومصاديق الموضوع والمتعلق وبعض الموارد المتعلقة ماذا؟ المتعلقة بالحكم الشرعي وأخرى مسائل أخرى ستأتي تباعا. بالأمس يتذكر الأخوة أشرنا إلى النصوص المرتبطة بلحوم الأضاحي في منى، وأنه هل يجوز حفظها أكثر من 3 أيام أو لا يجوز، وأنه هل يجوز إخراجها أو لا يجوز، وذكرنا مجموعة من الروايات في هذا المجال. من المسائل الأخرى الواردة في هذا المجال، في الفروع من الكافي المجلد 7 صفحة 329 الحديث الأول، الباب مخلي أقرأ للإخوة، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع، العنوان كاملا لا ينسجم مع المطلب اللي موجود في الرواية، يعني محل الشاهد في الرواية. الرواية قال قلت لأبي جعفر أصلحك الله إن بعض الناس في فيه 32 سنا وبعضهم لهم 28 سنا، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ على 32 لو على 28؟ فقال الخلقة إنما هي 28 سنا. طبعا طبعا هواي نكات اكو مهمه في الروايه، انا ما اتصور هذني همتي انا من باب القياس ابدا. الامام سلام الله عليه يذكر اصل في هذه، هذا واشباهه كما يقول يعرف من كتاب الله، هذا واشباهه يعرف ماذا من احاديثنا. انتم ارجعوا الى النظائر في احاديثنا تفهمون القواعد، مو فقط في السن، هو في القضايا الأخرى في خلقة الإنسان يوجد عندنا قاعدة يخلق عليها الإنسان، وتوجد ماذا استثناءات من القاعدة، مو فقط في هذا المول على الأحوال، مو محل شاهدي ذاك. قال 12 في مقاديم الفم و16 في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنام، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب 500 درهم، فديتها كلها 6000 درهم، وفي كل سن من المآخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها 250 درهما، وهي 16 سنا فديتها كلها 4000 درهم، فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان 10000 درهم. وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على 28 سنا فلا دية له، وما نقص هكذا. هكذا وجدناه في كتاب علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال الحكم فقلت، أسمح الشاهد هذا، فقلت إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم. فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام، فلما ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين على ماذا؟ على الورق. وشنو الضابط اللي الإمام سلام الله عليه يريد أن يعطيها؟ هو أنه تعامل الناس إذا كان تعامل على أساس الورق، فالدية على ماذا؟ على أساس الورق، يعني النقود، مراد من الورق يعني النقود. ها، أما إذا كان تعامل الناس في مجتمعهم على أساس الأعيان والعين والمقايضة، فالدية بماذا؟ ها، فالدية بالإبل والبقر والغنم. إذن لو سأل سائل ما هو الأصل، الجواب لا أصل، لا أصل لا للأعيان ولا ماذا ولا للأوراق، وإنما ينظر إلى تعامل الناس على أي أساس، تعامل الناس على أساس الإبل والبقر والغنم، أو تعامل الناس على أساس ماذا؟ على أساس الورق. فإن كان هذا تعامل فهذا، وإن كان ذاك فذاك. قال الحكم فقلت له أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم، إبل أو ورق في زماننا في زمان الإمام الصادق؟ قال فقال الإبل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية. إذن الإمام سلام الله عليه انظروا الآن يقول خب إذا تساوي، يقول هذا هذا يمكن وهذا ماذا وهذا ممكن، بل الإبل ماذا يكون أفضل، أنهم كانوا يأخذون. ثم يضرب مثال الإمام يقول الآن لو نعدها بالدرهم لعله تطلع أقل، فالأفضل نعطيها ماذا؟ نعطيها بالإبل. إذن تبين أنه هذه مو قضايا تعبدية مولانا 100 إبل وكذا، وإنما إشارة إلى ماذا؟ ها، إشارة إلى قضية اقتصادية محضة، إما إبل لابد يكون هذا الحد، إما هذا الحد وإما هذا الحد. هسه هذا بقدر الرواية، أما ما زاد عن الرواية، إذا وصلنا إلى مرحلة، خلي ذهنكم يمي الآن، ما أريد أفتها، فقط أريد أثير هذه القضية في ذهن الإخوة الأعزاء، وهو أنه الآن في إيران أو في العراق أو في هذه الدول المجاورة، إنما عندما يقتل إنسان خطأ يقولون الدية مالته شقد؟ 100 إبل. نحسب 100 إبل مولانا، نقول شقد تساوي؟ الصير كانت 30 مليون، الآن صايرة ماذا؟ 40 مليون تومان. عرفت شلون؟ وإذا في الأشهر الحرم ما أدري انضافهم عليها فد 10-20% يصير ماذا 50-60 مليون. فإذا صار العرف الدولي مولانا الإنسان ديته 10 ملايين دولار، شو نسوي إحنا؟ هذا الإنسان المسلم هاي قيمته، وغير المسلم قيمته ذاك، هذا كيف يمكن أن يكون؟ شو نسوي فيه جهال؟ الآن في العالم عندما تسقط طائرة ويريدون يأخذون عقود التأمين، تدفع مولانا 30,000 دولار للشخص، لو تدفع 1,000,000 دولار، لو تدفع 10 ملايين دولار. فقط أنا للإثارة، فقط لعلامة الاستفهام، ولا مشئة؟ هذه القضية لابد أن تحل، وإلا لازموا هكذا أنه عندما يقتل من عندنا كمسلمين يقولنا بابا قوانينكم مش قد 30,000 دولار، وعندما نقتل فد واحد منهم ذمي أو حربي لابد جد ندفع 10 ملايين دولار. يقولون ماكم مشكلة، نلتزم والأمر إليكم. المهم أنه هاي القضية لابد أن تتضح. ثم واقعا أنه 100 إبل في ذلك الزمان لابد أن ينظر إلى أن 100 إبل. هسه تقول لي سيدنا أنت هاي الإثارة من ليش أثرتها؟ الجواب لأنه أنا في اعتقادي أن 100 إبل في ذلك الزمان كانت كبيرة جدا، أما في زماننا 100 إبل لها قيمة وليست لها قيمة، لا قيمة لها. هذا في زمان افترضوا على سبيل المثال، تتذكرون أنا ما أدري الإخوة ما أدري شو وقت جايين إلى قم، كونوا على ثقة مولانا إحنا إجينا إلى قم هنا قبل 28 سنة، قبل 27 سنة، البيوت مولانا ما كانت تتجاوز قيمتها أكثر من 100,000 تومان و 150,000 تومان و 200,000 تومان. فإذا واحد يقولوا لبذاك الزمان أنه يطوك الدية مالتك 1,000,000 تومان، يعني قيمة كم بيت كان ينطو؟ 10 بيوت ينطو. أما الآن من يقولوا لقيمة الدية مالتك 30 مليون أو 50 مليون، مولانا كم إحجارة ينطو؟ إذن القضية مولانا، إذن القضية يظهر مو قضية تعبدية حتى أنه إحنا ندور مدار شنو؟ مدار أن النص وارد 100 إبل. وتعال انظر إلى أن 100 إبل في ذلك الزمان ما هي قيمتها؟ قيمتها الشرائية بتعبيرنا الاصطلاح الاقتصادي في هذا اليوم، قوتها الشرائية ما هي مولانا؟ أنا الله يعلم كنت مأجر بيت في طهران في أحسن مناطق طهران مولانا بالشهر 2500 تومان. إذا كان يعطوني راتب افترض الحوزة 20,000 تومان أو 10,000 تومان، بيني وبين الله مو زين، فوق الزين مولانا، لأنه 2500 وانطوني 10,000 تومان، يعني 4 أضعاف إيجار شنو؟ 4 أضعاف إيجار بيتي. الآن كل راتبك اللي تجمع يصير إيجار بيتك، لو ما يصير مولانا ما يصير. إذا مولانا القضية مو قضية العدد حتى إحنا ندور مدار شنو؟ مدار العدد، أنه يابا هاي كانت 50 الآن صارت 100. لا 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 يا أخي، وإنما مرتبط أنه 100 إبل في ذلك الزمان ما هي قيمتها في الحياة الاقتصادية للناس؟ واقعا لو تنظر إليها، أنا أتصور لو نرجع إلى ذلك الزمان نجد أنه كل واحد ما يقدر يعطي شنو 100 إبل. أما في هذا الزمان كونوا على ثقة، وهذه الآن واحدة من المشاكل البلد هنا، كن على ثقة من يقف أو يضرب أو يقتل يقول مو مشكلة نقتل لا ننطي الدية مالته. ليش يقول؟ لأنه بالنسبة إلى 30 مليون و40 مليون و50 مليون إلى قيمة أو ما إلى قيمة. أما إذا صارت الدية مولانا 1,000,000,000 تومان، هم يتكلم بها اللغة ولا يتكلم؟ التفتوا جيد يا إخوان، يحتاط في دماء الناس أو لا يحتاط في دماء الناس؟ أما من تقول له الدية مالته شقيت، هو راكب سيارة 500 مليون مولانا، هسه الدية مالته بالأم، أنا قبل أسبوع مولانا سمعت سيارة في إيران مولانا الغرامات اللي واصلة إليها 97 مليون تومة. هسه مو يم السيارة، إذن هذا يهم لو يقول، واللطيف أنه مدير المرور قال إجا دفعها كاملة مولانا، أبدا ما عنده مشكلة. شنو بالنسبة له؟ هسه هذا عنده مشكله يقتل ثلاثه همتين ويدفع 150 مليون مالتهم بعد. التفتون لاخواني الاعزاء. اذا هذه القضيه لابد ان تلحظ بلحاظ ان الامام سلام الله عليه من قال ان الديه شقد 100 ابل هسه اما عينا اما ورقا، لانه كان ناظر الى ماذا؟ ناظر إلى الحياة الاقتصادية، ناظر إلى قيمة العملة في ذلك الزمان. إخواني وين قيمة العملة اللي كل 3 دولارات يساوي إيش قد؟ ما تذكروني ولا يساوي دينار عراقي. كل 3 دولارات يساوي شنو؟ والآن مولانا تدفع دولار تدفع 1170,000 تأخذ لك إيش قيد؟ تأخذ لك دولار واحد مولا. 1170 دينار تدفع حتى تأخذ ماذا؟ دولار. وبينك وبين الله عد أنا من أجي أحسب قيمة هذا الإنسان شلون أحسبها؟ ومن أي معادلة؟ هذه فتباب عظيم في مسألة ماذا؟ في مسألة الديات. أنا ضربت مثال ها، وإلا في كل الديات عندك شنو؟ ها هاي القضية. لأنه يقول أنا الآن اكسر سنة مولانا، اكسر سنة بالاشتباه مولانا، والطبيب هم ماتينا يقولوا له الدي عليك ايش قال؟ يقول 250 درهم. احسب 250 درهم تصعد تنزل مولانا، هسه يصير افترض 200,000 تومان، 300,000 تومان، 500,000 تومان. هو جلسة واحدة يقعد وياك ويقوم يقول 500,000 تومان. فإذا بعد الطبيب أنت يعتني بأسنان المريض ماله لو ما يعتني بعد؟ أقصاه يأخذون شنو منه؟ الدية. والدية مولانا 16 سنة كذا يصير 4,000 درهم. قال صدق هذا ما بيها مشكلة. إخواني الأعزاء التفتوا إلى القضاء. قلت لكم الله يعلم لا بصدد احنا ان نفتي هنا فقط لإثارة عقول الإخوة ولإثارة دفائن العقول، انه واقعا اهل البيت سلام الله عليهم عن لو كان لو فرضنا انه كانوا في زماننا يعيشون ايضا كانوا يتعاملون مع الانسان بهذه القيمة الورقية؟ هل قد يعطوا قيمة؟ انه يتعاملون بشكل اخر. هذا باب الديات. انا فقط اضرب امثلة ها، والا هذا باب شنو؟ باب الديات. افتح هذا الباب أنت إلى الآخر إيش قد ما تريد، ابحث في هذا واطمئن سوف تجد شواهد كثيرة تؤيد نظرية شنو؟ نظرية أن هذه إنما أشير إليها من باب القدرة الاقتصادية، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى لاحقا. معنى أن الأحكام أو أن الموضوعات تجب الدية أو المتعلقات عندما بينها أئمة أهل البيت أو بينها الرسول كانت مطلقة لكل زمان ومكان، أو كان للشرائط الاقتصادية والمالية لها مدخلية في وضع ماذا؟ في وضع هذه الدية. أي منهما؟ المنهج العام في فقهنا ماذا اعتبرها؟ قال مطلقة أساسا، لم ينظر إلى ماذا؟ إلى القيمة الحقيقية والقدرة المالية للإنسان والقيمة والقدرة الاقتصادية للناس، أبدا ما نظر إلى هذا، فقط قال هذا الحكم وهذا الحكم ماشٍ إلى ماذا؟ إلى قيام الساعة. يعني غدا همتين هاليوم مليار، بكرة همتين إذا صارت قيمة الإنسان في الوضع الدولي 500 مليار أيضا أنت تقتل لابوش قد تدفع 100 إبل. أنا في اعتقادي أن الأمر ليس كذلك، منهجيا دا أتكلم ليس كذلك. أهل النبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما وضعوا الديات أخذوا بعين الاعتبار الشروط ماذا؟ الشروط الحاكمة في زمانهم، ولو تغيرت تلك الشروط إلى شروط أخرى لوضعوا نفس الدية أو وضعوا ديات أخرى. وضعوا ديات أخرى، هذه ليست مثل عبادات أبدا، ليست مثل صلاة الصبح ماذا؟ ركعتين، لا ليس أبدا، وإنما قضية مرتبطة بإدارة الحياة، مرتبطة ماذا؟
بإدارة المجتمع، مرتبطة بالقوة الاقتصادية، مرتبطة بالقوة بالقيمة النقدية، هذه النقود ما هي قيمتها، مرتبطة بالتضخم، مرتبطة بعشرات العوامل الأخرى التي تدخل في ماذا. ولذا أنتم تجدون، خلي واضح أتكلم مع الإخوة واقعا بعد ماكو هنا أحد غريب حتى الإنسان يخشى أن يتكلم. ولذا أنتم تجدون بأنه الآن في دولة إسلامية مثل إيران تحاول جهد إمكانها أنه تطبق الأحكام شنو الشرعية، ولكن في كثير من الأحيان تجد لها طريقا للتطبيق، تقول لا مقابل للتطبيق ماذا تفعل؟ ها تشكل مؤسسة بعنوان تشخيص مصلحة النظام حتى يقول بأنه بابا هذا الحكم الشرعي قابل تطبيق في زماننا لو مقابل مقابل لا شنو يقول هذا المصلحة تقتضي الآن أين المشكلة؟ ليش مقابل؟ دولة مو بيديكم؟ يقول لا الدولة بيدينا، إمكانات مو مبسوط اليد؟ لا مبسوط اليد. إيه ليش لعد ما تطبق الحكم الشرعي؟ يقول بابا أساسا الوضع العالمي، الوضع الدولي، العلاقات الدولية، مؤسسات حقوق الإنسان، المؤسسات المدنية تسمح لهذا الحكم؟ لا تسمح لهذا الحكم، ولا تسمح لهذا الحكم. هذه لابد تنحل، لابد تنحل، تحل منهجيا، مو تحل ماذا انا اسميها ذني، هذا ترقيع، هذا ها تشخيص مصلحة النظام هذا شنو؟ ترقيع للنظرية، ترقيع للعملية، لانه هذا ما يحل المشكلة. الذي يحل المشكلة ماذا؟ انه تأتي حوزاتنا تدخل على الخط منهجيا وتقول اطمئنوا ان الإسلام قادر، أن المجتمع بلغ ما بلغ من التطور والرقي والمدنية، قادر على ماذا؟ على إدارة ذلك المجتمع بأي مستوى كان. صحيح لو لا؟ مثال آخر، العتق أفضل أم الصدقة؟ روايات عديدة واردة، أنا فقط أكتفي برواية واحدة في كل هذه الموارد. الرواية واردة في الفروع من الكافي المجلد السادس صفحة 194. في صفحة 194 الحديث إخوان الرابع، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال سأله رجل وأنا حاضر فقال يكون لي الغلام إلى آخره، فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة، مو مؤدب مو ملتزم، فأريد عتقه، فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال إن العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل. هذا اللي احنا نقول يا زمان شو المقصود؟ يعني الساعة الكذائية ساعة 12 الظهر هذا أفضل، بثلاثة وراء الظهر ذاك أفضل؟ مو واضح مراد من الزمان هنا، مو المراد الزمان شنو الاجتماعي، مو المراد الزمان ماذا الفلسفي، مو مراد الزمان شنو العرفي، مراد يعني ماذا؟ يعني الظروف التي تحكم حياة ماذا؟ هذا المعنى اللي احنا أشرنا إليه. إذا الأخوة سألونا سيدنا هذا المعنى للزمان والمكان من أين؟ كونوا على ثقة، تتبع ما صاير، عندكم خلق إخواني الأعزاء، كمبيوتر عندكم، ادخلوا واقعا ضعوا عنوان الزمان أو الزمن أو اليوم في الروايات، شوفوا كم رواية تحصلون فيها مأخوذ عنوان شنو؟ عنوان الزمان، انظروا إليها كلها تجدوها بهذا المضمون، وهو المراد من الزمان يعني شنو؟ يعني الظروف التي يعيشها الناس، ظروفهم الحياتية، ظروفهم الاجتماعية، ظروفهم المالية، ظروفهم الاقتصادية، ظروفهم علاقاتهم التي تحكمهم، عشرات العوامل، ظروف الدولية التي تحكمهم. قال إن العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل. خب سيدي ابن رسول الله بين يا زمان هذا أفضل يا زمان ذاك أفضل، قاعدة بينها، قاعدة كلية. قال فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل، فإذا كانوا شديد حالهم فالصدقة ماذا؟ فالصدقة أوفى. إذن لا بيني وبين الله البلد مولانا أكو بي تحت خط الفقر لو ما بي تحت خط الفقر؟ ها؟ إذا ما بي تحت خط الفقر بلي أنت شنو؟ أتقى أفضل. ليش؟ لأنه الناس ما محتاجين على شو. أما إذا كان مولانا 35% خط تحت الخط وخصوصا الطلبة المساكين مولانا كلهم تحت خط الفقر مولانا، هذه طبعا بيطمئنوا بالبنك المركزي. ها؟ ها إحصاءات رسمية، ها إحصاءات رسمية أن اللي رواتبهم تحت كذا فهم منه، هو يعدون منهم كثير من الموظفين. طبعا الطلبة مساكين لا يذكرون أبدا، وما محسوبين ضمن الناس هذول المساكين. هم عايشين وين؟ ولكن أحد يسأل عنهم؟ لو أحد ما يسأل، هذه بيني وبين الله. عد أنا اللي عندي الآن مال أريد أنفقه، أو عندي عبد الأفضل بعد أنفق أو أروح أعتق مولانا في سبيل الله أحصل ثواب ياهو؟ المهم يقول له لا أبدا أبدا، هذا هو الطريق. قال فإذا كانت شديد حالهم فالصدقة أفضل إلى آخره. هذا هماتينا فيما يتعلق بالصدقات. طبعا هذا كلها أمثلة، ها لا يتبادر ذهنك أنا أريد أقف على ماذا؟ على مسألة فقط هذه؟ لا، كثير من الأعمال أنت بعد لابد أن تقايل شنو أنت تريد تقول بأنه مستحب. مو من حقك تقول مستحب بنحو شنو مطلق. مستحبات ماكو عندنا مستحبات بعد مطلقة. مستحبات شنو بعد العتق؟ إيش قد الروايات بها ثواب العتق مولانا؟ هذه كلها لابد شنو من المقيد لها مولانا؟ هذا قلت لك في زمان كذا أفضل، تقول لي سيدنا شنو المقيد؟ طالبني برواية. لا، أهل البيت سلام الله عليه قالوا المقيد ماله الزمان، نفس الزمان. يعني هذه تعد، التفتوا أنا دا أبين النظرية من خلال الأمثلة، هذه تعد يعني زمان الناس ظروف الناس تعد قرينة لبية متصلة تقيد ماذا؟ تقيد الإطلاق. وإلا لو تسألني ليش تقيد أن العتق أفضل أو الصدقة أفضل؟ المقيد ما هو؟ المنهج المتعارف ماذا يبحث عن المقيد؟ منين لابد يجيبه؟ من الناس. يقول جيب لي الناس يقول هذا مستحب مو مستحب الآن. لا، هذا مستحب، هذا مستحب. الشارع يقول حتى لو كان مستحب فهو مستحب مرجوح، أكو مستحب ماذا؟ أرجح منه. المقيد ما هو؟ الزمان والمكان. يعني شنو؟ يعني الظروف التي يعيشها الناس. الآن أنت تعال إلى العراق مولانا، بينك وبين الله هواي أعمال خيرات أكو، ولا تشوفون هم كان جزاهم الله خير العراقيين مولانا في هاي المناسبات اللي تصير، يحضون مشي بعشرة الملايين إلى ماذا؟ إلى العتبات، إلى الإمام الحسين، إلى أمير المؤمنين الكاظم سلام الله عليهم. خب مولانا الآن وصرف المليارات، طبعا تدرون هذه تحتاج مليارات لإدارة مثل هذه المجاميع المليونية. واقعا الآن الفقيه العالم بزمانه، العالم بزمانه، لا اللي احنا متخلفين عن زماننا شقد فد 200 سنة مولانا، العارف بزمانه هنا لابد يقول بابا هاي المليارات لا تصرفوا هنا، الناس مدارس ما عندهم، مستشفيات ما عندهم، دور ايتام ما اكو لمليونين 3 ملايين يتيم في العراق، مدارس للايتام ما اكو، ايهما افضل؟ هنا المرجع، هنا المتصدي، وهنا المسؤول عن الوضع الديني وتوجيه الناس لابد ان يدخل على الخط مولانا. ولكن مع الاسف الشديد هذه الوظيفه انا وانت نقوم بها او لا نقوم بها؟ نقول حشر مع الناس عيد وياهم، شلون نقدر نخالفهم؟ ولذا تجدون بأنه هاي الحالة مئات المليارات تصرف بهذا الاتجاه، ولكن نروح قل له بأنه عمي نريد نشتري دفاتر أقلام لأطفال المدارس ما عدهم. أنت من الناحية الثقافية ومن الناحية العاطفية والدينية هذا مثقف أن هذا ثواب أعظم من هذا؟ لو ما مثقفة يدفع لك؟ لو ما يدفع، ما يدفع لك أبدا، ما يدفع. ولا لشيء، مو لأنه بيني وبين الله مو متدين، مو لأنه لا يهتم بدينه وعواطفه، والله يهتم بشهادة ماذا؟ بشهادة أنه أنت ثقفت على قضية الحسين سلام الله عليه، الآن عند استعداد دم هماتي أنا يعطي ماذا؟ للحسين عليه السلام. أنت تعال ثقف بهذا الاتجاه، إذا ما مشى وراك لك حتى، لكن أنت ما ثقفت، أنت ابتعدت عنه، أنت لا تعرف ظروف المجتمع، ظروف الناس، حياة الناس، احتياجات الناس. المرجعية إخوان الأعزاء كما أفهمها قراءتي للمرجعية في زمن الغيبة، المرجعية هي إمامة الإمام سلام الله عليه نيابة في إدارة أمور أيتامه شيعته. ما مربوطة المرجعية بالحوزة، بل واحدة من شؤون المرجعية شنو؟ الحوزات العلمية. يقول ما عنده إمكانات، أنا لا أوافق، أكو إمكانات، ولكنه إحنا ما نقدر كيف نصرف وكيف ماذا؟ كيف نتدبر أمر هذه الإمكانات بشكل دقيق وصحيح، بل أكثر من الإمكانات موجودة. هذه وظيفة المرجعية، وهذه رواياتنا صريحة في هذا المضمون. قاعد عندنا وقت دقيقتين، خلوا تتمة بعد عدل، كان 10 أبواب إحنا ذاكرين كل واحدة مثال إذا إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين.